بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الطهارة التبعية، ومن مصاديق الطهارة التبعية ما قلنا طهارة البئر بعد النزح، فإنه يوجب طهارة الدلو. آلات نزح البئر، يد النازح، ثوب النازح، حبل الذي ينزح به الماء، كل ذلك تطهر بالتبعية لما عرفتم من الدليل التبعية. العرف يرى هناك، تقدم سابقا في ابتداء بحث التبعية، أن معنى التبعية أن دليل المتبوع، طهارة المتبوع يشمل دليل التابع بالتبعي العرفي بالنظر العرفي. فكلما صدق العرف في مورد أن هذا تابع لذلك يشمله دليل طهارة المتبوع، وكلما حكم العرف بعدم التبعية فلا يظهر، وإذا شك في ذلك نرجع فيه إلى استصحاب النجاسة. هذه قاعدة متبعة في جميع موارد التبعية. فطهارة البئر من هذه الناحية، ولكن هذا الذي ذكرناه فيما سبق، أي في المورد الخامس والمورد السادس وهذا المورد، مورد كل ذلك إذا كان التطهير، أي الغسل الميت، الأواني وامثال ذلك، إذا كان الغسل بالماء القليل. وأما إذا كان الغسل بالماء المعتصم ووصل إلى هذه فلا إشكال في طهارتي. هنا طهارة استقلالية لا طهارة تبعية حينئذ، بل أن الكلام كله وهذه في هذه الموارد وما سيأتي، إما أنه إذا كان هناك غسل بالماء القليل، أي نغسل الميت بالماء القليل، نغسل الأواني كما سيأتي بالماء القليل، كذلك اليد نغسله بالماء القليل. أما إذا كان الغسل بالماء المعتصم فلا إشكال في الطهارة حينئذ، طهارة استقلالية لا أن تكون طهارة تبعية. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. ثم أنهم يقولون بأنه إذا كانت النجاسة الموجودة في هذا التابع من جنس النجاسة الحاصلة من المتبوعي، فنجاسة الحبل في البئر من نجاسة ماء البئر، نجاسة الماء المصبوب على الميت من نجاسة الميت، وكذلك أمور أخرى، ظرف الخمر وأمثال ذلك. أما إذا كانت نجاسة أخرى غير نجاسة الخمر، غير نجاسة الميت، غير نجاسة البئر، فالحكم مشكل. إذ المنصرف من هذه الأدلة، أي دليل الطهارة التبعية، ما إذا كان نجاسة المتابع من نجاسة المتبوع، فإذا طهر المتبوع يطهر التابع حينئذ بالنظر العرفي. أما إذا كان ذلك من نجاسة أخرى فيشكل الحكم. إلا أن قال بأن هنا إطلاق دليل المتبوع طهارة المتبوع يشمل حتى هذه النجاسة الخارجية، فإن أثبتنا إطلاق لدليل طهارة المتبوع بحيث يشمل هذا النوع من النجاسة المغايرة للنجاسة المتبوعي فنقول بالطهارة التبعية، وإن شككنا في ثبوت الإطلاق فالمرجع استصحاب النجاسة. هذا الشيء أي التابع تنجس بنجاسة المتبوعي، هل هناك دليل وتنجس بنجاسة أخرى أيضا، فهل هناك إطلاق لدليل طهارة المتبوع بحيث يشمل هذا التابع حتى بالنجاسة الغير، أم يختص ما إذا كانت نجاسة التابع من نجاسة المتبوعي؟ فلو شككنا في ذلك استصحاب النجاسة في التابع محكمون. هذا بالنسبة إليه. فرعا، الفرع الأول أن هذا الحكم الذي ذكرناه في الرابع وفي الخامس وما سيأتي في يد هذا يأتي، هل يختص بالآلات القديمة أم يشمل الآلات الحديثة الحاصلة في عصرنا نغسل الثياب في المكائن المحادة في الغسالات، نغسل الظروف في الغسالة المعدة لغسل الظروف، فإنه لو تنجس هذا كله بسبب هذه الظروف حينئذ إن طهرت الظروف طهرت الثياب، فلا بد أن تطهر الحال مكينة أيضا بالتبعي. لا فرق بين أن يكون الماء الذي نأخذه من البئر بواسطة الدلو بواسطة شيء آخر أو نأخذه من مكان حديث بالماطور، ما الفرق بينهما؟ تنجس الماطور بنجاسة البئر، طهر البئر فلا بد أن يطهر الماطور الموجود. المكينة هذه الغسالة تنجست بسبب الثوب الموجود فيها، فحينئذ طهر الثوب فلا بد أن يطهر الغسالة بالتبعي. فالحكم الذي ذكروه فقهاء رحمهم الله في تلك الأمثلة لا يختص بتلك، بل يشمل كل ما هو موجود في عصرنا أيضا. فتطهر الغسالة بطهارة الثياب بالتبعي، تطهر غسالة الظروف بطهارة الثوب الظروف بالتبعي حينئذ، هذا إذا طهر. أما إذا لم تطهر باق على نجاسته. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني ما ذكرناه، من أنه لو كانت هناك نجاسة أخرى غير نجاسة المتبوع، فهل دليل إطلاق الطهارة التبعية يشمل مثل هذا أو لا يشمل مثل هذه النجاسة؟ إذا كانت نجاسة التابع من نجاسة المتبوع فلا ريب ولا إشكال في شمول دليلة الطهارة التبعية لها، هذا واضح لا إشكال فيه. أما إذا كانت نجاسة أخرى غير هذه النجاسة فهل هناك إطلاق في المقام؟ استشكل بعض الفقهاء في ثبوت مثل هذا الإطلاق بحيث يشمل هذا النوع من النجاسة. فإذا شككنا في ثبوت هذا الإطلاق نرجع إلى استصحاب النجاسة فيه، لكن يمكن أن نقول بأن إطلاق دليل الطهارة التبعية يشمل ذلك. احتمال أن يكون دليل الطهارة التبعية إطلاق قوي في هذا المورد، يمكن الحكم بأنه المتبوع إذا طهر يطهر التابع لأجل دليل طهارة التبعية، لأجل دليل طهارة المتبوع يطهر هذا أيضا إطلاق يشمله. هذه بالنسبة إلى ما ذكرناه. ومن جملة الموارد التي يكون هناك طهارة تبعية العصير العنبي إذا غلى، والآلات الموجودة فيه الأشياء الموجودة في هذا العصير أيضا يطهر بتبعه طهارة العصير، عصير العنبي عصير التمر إذا غلى ينجس كل ما هو الموجود فيه بناء على قول نجاسة عصير العنبي وعصير التمر. أما إذا قلنا بأن النجاسة تختص بالعصير الزبيبي فلا يشمل المقام حينئذ، بناء على القول بنجاسة العصير العنبي إذا غلى أو عصير التمر حينئذ إذا غلى، فإنه إذا ذهب الثلثين يطهر العصير ويطهر الإناء الذي يكون فيه، يطهر أيضا الموجود في ذلك الإناء من الأدوات والآلات والنوى الموجود فيه والعود الموجود فيه يطهر بذلك. هذا أيضا ذكره إطلاق دليل التبعية، الإطلاق المقامي الحالي والإطلاق المقامي. الإطلاق كما عرفتم سابقا على قسمين، إطلاق حالي وإطلاق مقامي، كلا الإطلاقين موجود في دليل طهارة التبعية يشمل ذلك أيضا ولا إشكال فيه. فالإطلاق يشمل ذلك، أي يشمل ما العصير نفسه وما فيه. استشكل بعض الفقهاء فيما هو الموجود في ذلك العصير، حينئذ قالوا بأنه هل أنه يختص بخصوص ما يرتبط بالعصير أم إذا كان شيء آخر موجود في ذلك يشمله أو لا. هذه المسألة أيضا يجري في المورد اللاحق. لو جعلنا أمثال الباذنجان وغير ذلك في العصير ليصير خلا بعد ذلك، فإذا صار خلا يطهر ذلك العصير ويطهر ما فيه من الفواكه الموجودة فيه الباذنجان ونحو ذلك مما يجعل في ذلك العصير حتى يصير طرسيا. حينئذ هذا يختص بخصوص العصير أم يشمل مثل الباذنجان وغير ذلك؟ أكثر الفقهاء تقدم هذا البحث في هذا الموضوع فيما سبق، أكثر الفقهاء يذهبون إلى أنه إذا انقلب العصير خلا حينئذ يشمل الطهارة جميع ما فيه، حينئذ إذا تنجس بنجاسة العصير يظهر ذلك أيضا. استشكل بعض الفقهاء في ذلك، قال بأنه يطهر مما يعد علاجا له كالملح والعود الموجود فيه ونحو ذلك، أما إذا كان شيء خارجي لا يكون علاجا له كالباذنجان الموضوع فيه ونحوه فلا يشمله حينئذ. فلا بد أن يكون غسله إما بطهارته إما بالغسل أو طهارته يكون بدليل يدل على الطهارة، كلاهما مفقودان، فعينئذ لا بد من التماس دليل آخر على طهارة هذا الموجود في ذلك. فالإشكال من هذه الناحية، إلا أنه إذا قلنا بأن العصير يطهر ولا يطهر ظرف العصير ولا يطهر الأدوات التي موجود فيه بل يبقى على نجاسته، فكان طهارة العصير لغوا كما تقدم سابقا. نحكم بطهارة العصير ونجاسة الشيء الموجود فيه وظرفه الذي يوجد فيه ويبقى على معناه ينجس هذا العصير، فلا يبقى مورد لطهارته حينئذ، فيكون الحكم بطهارته لغوا. فالإطلاق المقامي الإطلاق الأحوالي يشمل جميع تلك الموارد. ومن الموارد أي تبعية يد الغاسل، لو غسلنا هذا الثوب المتنجس بالماء القليل كما تقدم سابقا، وإلا إذا كان يد الغاسل بالماء المعتصم فلا إشكال في أنه طهارة استقلالية لا طهارة تبعية، فبالماء القليل غسل هذا الثوب، طهر هذا الثوب، يطهر يد الغاسل، يطهر الظرف الذي وضع فيه هذا، يطهر الغسالة والماء الموجود فيه، كل ذلك لإطلاق دليل الطهارة التبعية، إطلاق المقامي والإطلاق الأحوالي اللي يشمل جميع الأحوال، وهذا واضح وهو مقتضى سهولة الشريعة وسماحتها، حينئذ لا أشكال فيه. أما الغسالة فقد تقدم الكلام في طهارة الغسالة مفصلا، فالغسالة يد الغاسل والطشت الذي يكون فيه الإناء فيه الثوب يطهران، تطهر كل ذلك بالطهارة التبعية. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه هذه الطهارة هي لا طهارة تبعية وإنما طهارة بالتبعي، فإن هذا الشيء لما طهر طهر هذا تبعا طهر استقلالا، أي طهارة استقلالية بالتبعي. لا متأخذاً، نرجع إلى الطهارة التبعية أو الطهارة بالتبع، فلا إشكال في طهارة يد الغاسل أو الماء الغسالة والطشت والظرف الموجود فيه، إما أن نقول بالطهارة التبعية أو نقول بالطهارة بالتبع باعتبار أن هذا طهر وهذا طاهر أيضا مستقلا أي استقلالي بالتبعي، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية، وإنما هو مجرد نزاع لفظي. فالحكم أنه هل هناك طهارة تبعية أو أنه طهارة بالتبع أي طهارة استقلالية بالتبعي، فلا إشكال من هذه الناحية، فالحكم واضح ولا إشكال فيه. هذه هي الموارد التي قالوا بأنه تطهر هذه بالتبع أي طهارة التبعية، إطلاق دليل طهارة التبعية يشمل جميع تلك الموارد. ثم يأتي العاشر من المطهرات، زوال عين النجاسة من بدن الحيوان. أنكم تعلمون أنه إذا تنجس بدن الإنسان يجب غسله حينئذ سواء كان بالماء القليل أم بالماء المعتصم، ولا يرتفع هذه النجاسة إلا بالغسل، مجرد زوال العين لا يخفي طهارة بدن الإنسان. أما بدن الحيوان فيختلف عن الإنسان، فإن طهارة بدن الحيوان إنما تكون بزوال عين النجاسة، فلو رأينا حيوانا أو دجاجة في منقارها دم ثم ذهبت هذه الدجاجة ورجعت وليس على منقارها الدم نحكم بطهارة هذا المنقار وأمثال ذلك، فإن هذا الحكم مما اتفق عليه الأصحاب، وهناك روايات تدل على ذلك. العامة عمموا هذا الحكم لبعض الأشياء فقالوا أن ذهاب عين النجاسة كاف في طهارة المحل ولا نحتاج إلى الغسل، ولحد الآن يعملون بذلك، وسيأتي بيان.